سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كنا في درسنا السابق قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قلنا في هذا الجزء من الآية إن بعض المشركين وبعض المنافقين كانوا يملكون فتيات، إماء، رقيقات، وكانوا يكرهون ويجبرون هذه الفتيات المملوكات على البغاء، يعني على الزنا مقابل مال. واشتهر من بينهم رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، وقلنا كانت عنده رقيقة اسمها معاذة، وفي واحدة اسمها مسيكة، وواحدة اسمها نسيكة، وواحدة اسمها أروى، بس يظهر معاذة دي يعني كانت شايفة دلالها شوية، اسمها معاذة. فكان إذا جاءه ضيف يقدم إليه معاذة، ومعاذة تغازل الضيف وتضحك ومش عارف إيه وإيه وإيه، ثم يضاجعها ويعطيها مالا، وعبد الله بن أبي ياخذ إيه هذا المال من ورائه، يعني بيشغلوا الرقيقات عندهم في التجارة، تجارة البغاء، ليربحوا من ورائهم أموالا. فمعاذة ذهبت إلى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وشكت إليه عبد الله بن أبي، لأن هو اسمه مسلم، لأنه قال لا إله إلا محمد رسول الله نفاقا، كان منافقا. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكوى معاذة، فقال الرسول عليه السلام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: اقبضها، اقبضها، يعني لا تردها إليك، احبسها عندك. هنا عبد الله بن أبي أخذ يستغيث ويصرخ وعمل فوضى، يقول: من ينصرني من محمد يجبرنا على فتياتنا، يعني بياخذ الرقيقات مننا غصب عننا. فنزلت الآية: ولا تكرهوا فتياتكم، يعني مملوكاتكم، على البغاء، يعني على الزنا مقابل المال، إن أردنا تحصنا. يجي واحد يسألني ويقول: طب افرض إن البنات دول ما أرادوش التحصن، ربنا قال إن أردنا تحصنا، افرض هي لها رغبة بكده. اقول لك: ما دام لها رغبة بكده يبقى انت مش هتكره. الاكراه يجي عند امتناعها. ثم كلمة ان اردنا تحصنا لم تأتي تقييدا لتحريم الاكراه، ولكن جاءت تصريحا بالواقع. تصريح بايه؟ بالواقع. مثل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعاف مضاعفة يعني الربا حديك 100 جنيه أقول لك ب200 جنيه، ب300 جنيه، دي أضعاف مضاعفة. ها هل لو عطيتك المية بمية وواحد حرام ولا مش حرام؟ ربنا قال اضعاف مضاعف، انا حكسب مش اضعاف مضاعف. ربنا قال ولا تأكلوا لا تأكلوا الربا اضعاف مضاعف، انا حكله بس مش اضعاف مضاعف. تقول لي اضعاف مضاعفة ليست شرطا ولا قيدا، وانما جاءت تصريحا وتمثيلا بالواقع اللي كان موجود، وهذا الواقع حرام وغيره حرام. كذلك الزنا حرام، بالاكراه حرام، من غير الاكراه حرام. لكن جاء القيد ان اردنا ان اردنا تحصنا، يعني ان ارادت العفاف، هذا جاء قيد اخبارا بالواقع، اخبار بايه؟ بالواقع. لان معاذة كانت لا تريد الزنا، كانت تريد التحصن والعفاف والطهارة، ولكنه اجبرها. ان اردنا تحصنا، كذلك قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يجي واحد يوجه دور الحياة الدنيا، لا ده انا مقدمها له كده مش عاوز فلوس يا اخي. هم لا عاوز ايه؟ عشان يعرف ان انا اكرمته يعني. طيب عاوز منه ايه؟ يشكرك؟ هذا الشكر من عرض الدنيا مش عرض الدنيا؟ عشان يبالك جميلة عنده، هذه الجميلة من عرض الدنيا ولا مش عرض الدنيا؟ من عرض الدنيا. فليس عرض الدنيا مجرد المال، ولكن عرض الدنيا الجاه، حب الثناء. بتعمل لي كده عشان تبقى انت عملت فيا معروف، يقوم لما تطلب انا مني حاجة اعطيها لك. معروف قبل معروف، ده مثلا خدمة قبل خدمة، هذه الخدمة اللي قبل خدمة، انا قصد بها خدمة. ده من اعراض الدنيا مش اعراض الدنيا، من اعراض الدنيا عشان تحبني، من اعراض الدنيا. فليس اعراض الدنيا المال فقط، فما تجيش تقول لا انا اكرهته بس مش عاوز فلوس، فمش عاوز حاجة تانية. هذه الحاجة التانية من اعراض الدنيا. ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. شوفوا كلمة عرض وكلمة الحياة الدنيا، بس خدوا بالكم هتفهم مصالح. اذا كنت هتفهم اقول، مش هتفهم مش كده. في حاجة اسمها عرض وحاجة اسمها جوهر. العرض ما لا يقوم بنفسه، مثل البياض والسواد والطوز والقصر. عمرك شفت بياض من غير حاجة بيضة؟ ها؟ لابد البياض ده يعلى قماش، يعلى ورق، يعلى حجرة، يعني مفيش بياض لوحده كده. في بياض لوحده؟ يا مية بيضة، بس مية بيضة يعني ها؟ مش على مية بيضة، يا مية بيضة، يا حيطة بيضة، يا وش أبيض، يا قلب أبيض، يا قلب أسود. الطول، شفت طول من غير حاجة طويلة؟ اسمه عرض. اسمه ايه؟ عرض. فالعرض لا بقاء بل ولا قيام له بنفسه. يبقى العرض الذي لا يقوم بنفسه له قيمة؟ ملوش قيمة، ملوش قيمة. فبيزهد، يزهد في رغبات الدنيا ويسميها عرب. عرب يعني لا قيمة له. وبعدين يوصف الحياة، ما جاتش حتى الحياة الاولى، قال الحياة الدنيا. الدنيا من الدناء، الدنيا من ايه؟ من الدناء. شفت عرب القرآن؟ عشان يبغضك ويبين لك ان قصدك ده حقير، سماه عرضا. والعرض الشيء الذي لا يقوم وحده اسمه عرض، انما اللي يقوم وحده الجوهر. قطعة خشب جوهر، قطعة بني ادم جوهر، قطعة حديد جوهر، قطعة ذهب فضة اسمها جوهر. الصفرة بتاعت الذهب دي عرض، بياض الفضة عرب، بياضك وطولك وكسرك وطخنك ورفعك عرب. لا ما راحش يقول له اديني كيلو طول ولا اديني كيلو بياض. بياض مش بياض سمك، بياض لون ما ينفعش. فسماه عرضا تبشيعا للقصد وتحقيرا للهدف. يعني انت تفعل هذه الفعل النكراء والجريمة الكبيرة في مقابلة شيء تافه لا قيمة له، وكل ما لا قيام له بنفسه لا قيمة له، بل كل ما لا بقاء له لا قيمة له. وهل الدنيا كلها لها بقاء؟ فإذا قال عرض الحياة الدنيا من الدناءة الحقارة، أو الدنيا القريضة، فران دون شيء يعني قريب من الشيء، يا من القرب يا من الدناءة والحقارة، والأشهر أنها من الدناءة والحقارة. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن. واحد عنده أمة ولا عنده بنته حتى يا شيخ، طبعا هتستغربوا، هتقول ازاي لا بيحصل. الشيخ عمل بهز دماغه، بيحصل ناس بيكرهوا زوجتهم وبناتهم على الزنا عشان يشرب حشيش ويشرب خمرة ويبرشم، وهو لما يجي يقول لها هو ده اكل، ده هو مشتغلش اكل اللي جبته، لا بقى انا باخدش الاكل ده، اجيب لك من ايه؟ اتصرفي. انا عاوز كل يوم عيد بسجاير، وعاوز كمان 30 جنيه ولا 20 جنيه لمزاجي، وعاوز اجل اقلح من اكل نظيف. منين يا فلان؟ يقول لها تصرفي. تصرف في ايه؟ ايه عندها تتصرف في ايه؟ في حاجه غير دي؟ ولو يتصرف في ايه؟ يقول لها انت حره. صار زي ما تتصرف، المهم انها اجل اقل كده وخلاص. ده حاصل في مجتمعنا. ومن يكرهن، عشان احنا بنقوله الفقر وقلة التربية الدينية تدفع الى بيع الاعراض. بيع الاعراض، ولذلك لما بننادوا بالصدقات ومعونة الفقراء بندفع من وراء هذه المعونات اولا الى الصلة الاجتماعية، والى التكافل الانساني الديني، ونرمي كذلك الى حماية الاعراض، بل والى حماية العقيدة. فيه ناس بتبيع عقيدتها بالفلوس. ومن يكرهن، يعني فرضنا ان انا اكرهتها، ولا المالك ولا ابوها اكرهها، فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم، يغفر لهذه البنت الذي اكرهها زوجها او ابوها او سيدها، اكرهها والزمها بالبغاء. ما هو الاكراه يا تعملي كده يا حقتلي، يا تعملي كده يا هقطع ايدك، يا هجلع عينك، وعارفه انه يقدر يعمل كده، هو ده الاكرام. مش يا هشتمك، لا اشتم من هنا بكره، هضرب القلم اضرب، هحبسك احبس، ده مش اكراه، هذا مش اكراه. الاكراه يتحقق بضياع مصلحة من المصالح الخمسة التي قامت عليها الشريعة، اللي هو ايه؟ ضياع العقل، ضياع الروح، ضياع عضو من اعضائك، ضياع مالك، ضياع عرضك. يا تعمل كده يا حمسك مراتك يا عم فيها مش عارف ايه، وانت عارف انه يقدر يعملها. هذا اسمه اكراه. انما هضربك قلم، هضربك خاصه، مش شاري منك، مش بايع منك، مش مكلمك هخصمك، مش اكراه. هذا مش اكراه، عشان افهمه ايه اكراه. فاذا اكراه فتاته او امته على الزنا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني ثلاث امور لا يعاقبك الله في الاخرة عليها. اذا نسيت، النسيان، واذا اخطأت، رفع عن امتي الخطأ والنسيان. واحد جاي يضرب عصفورة كده، بينشب بالبندقية والعصفورة عند الشباك كده، طلع النشان غلط، قتل واحد، هذا قتل خطأ، لا ذنب عليه في الآخرة، ولكن يدفع الدية في الدنيا. رفع عن أمتي الخطأ يعني إثم الخمر، وإثم وذنب النسيان، وما استكرهوا عليه. إذا أكرهت واحد على معصية، الله لا يعاقبه عليها في الدنيا، في الآخرة ولا إيه؟ ولكن ما هو الإكراه؟ أن يكون بضياع مصلحة من المصالح الخمسة. مش واحد يقول لي أنت ليش هات زور؟ لأن الرئيس بتاعي قال لي ما عملتش كده حدك جزء، لا اديني جزء. يقول لك ليه يا فلان شهادة زور في التحقيق؟ لأن المهندس الرئيس بتاعي قال لي ما رحت الشهادة، زي ما اقول لك هنديك جيزه خمس ايام ولا عشر ايام، اديني جيزه شهر، مش شهد. هذا ليس اكراها، ليس ايه؟ ليس اكراها. فاذا اكرهها طبعا فهمنا ان هي عليها ذنب ولا ما عليهاش؟ ها؟ ما عليهاش، مش كده؟ ولا ايه رايكم؟ ما عليهاش. امال ربنا يقول فان الله غفور رحيم ليه؟ غفور يعني يغفر الذنب، وهي من هالذنب هيغفر للي اكرهه؟ لا طبعا لا يمكن. هيغفر للبنت؟ ما انت بتقولي المكرهة لا ذنب لها، يبقى يجي غفور رحيم ليه؟ ها؟ ده هو ربنا بياخد بالظاهر ولا بياخد بالحقيقة؟ على كل حاجة خسارة يعني، ها انت بتخبط على الباب لا بأس. ما الواحد بده يفكر، يقول ان الله تعالى اراد بهذا التعبير القرآني الرباني أن يشعرنا بكبر وبشاعة وشناعة وفضاحة الزنا. يعني الزنا ده جريمة كبيرة كبيرة، وساخة ما بعدها وساخة، حتى إن المكره عليه قد يعاقب، حتى المكره. كان عاوز يقول لك اللي بيكره عليه لا يضيع حياته ما يعملوش. اختاركم؟ مع ان الله سوف لا يعاقبه، ولكن عبر بهذا ليشعر ببشاعة وكبر جريمة الزنا. فاذا كان المكره عليها ربما يعاقب، الا ان الله يغفر له، يعني هو يستحق العقاب بس انا هغفر له، فما بالنا بالذي يتحايل على انه يزني ويركع عشان يزني ويصرف المال عشان يزني ويجوع عياله عشان يزني ويسرق من الدولة ويختلس فلوس الدولة عشان يزني؟ واخدين بالكم؟ المكره يستحق العقاب، المكره المجبر يستحق العقاب، بس الله بس ربنا هيغفر. امال بقى اللي بيتحايل ويجري ليل نهار، ها؟ ويسهر ويشيل الشتاء على دماغه والشمس تنجح فيه ويصرف الفلوس ويجيب وصايا ومش عارف ايه ويتكلم في الموبايل وفي التليفون وتيجي الفاتورة تكتب الوسط كل ده ويسرق ده كله عشان ايه؟ عشان يزني. ربنا هيعمل ايه؟ واضح يا اخوة؟ واضحة؟ واضحة. ادي وجه. فيه وجه تاني. انت قلت الوجه تبشيع جريمة الزنا باخبار المسلمين والمسلمات ان المجبر عليها ولو انه مجبر يستحق العقاب وكان عليه ان يتحمل الموت ولا يعملها يستحق العقاب ولكن الله حيغفر له عشان يعرفك ان الجريمة دي كبيرة قوي جات لك لوحدها واحدة تحيلت عليك انت تحيلت عليها انت مش عارف ايه وتعرفه طبعا كما تدينه تدا زي ربنا ما عمل فلان ده شيطان على اعراض الناس ربنا سخر له شيطان على عرضه ما تفكرش حكاية خالصة ما تفكرش لك انت الحدي لوحدك لا في حديجين زيك برضه انت بمالك ولا بسلطانك ولا بانحرافك تمكنت من واحدة ربنا حينتقم منك برضك ويسخر واحد زيك كده برضك في اهلك وانت لا تدري هذا وجه الوجه الثاني قال الله تعالى ومن يكرهن فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم لأن البنت أو الرجل بعد أن يكره على هذا الشيء سيكون مكرها في الابتداء ولكنه لا يخلو أثناء العملية أن يطاوع وأن ينسجم هو في الأول مش عاوز هي في الاول مش عاوزة وبتصوت وبترفص وبيقول الحقوني ربما بعد شوية تميل للموضوع تميل لايه بحكم الجبلة البشرية بحكم الجبلة البشرية هي عفيفة وتريد الحصاد ولا تريد هذا الشيء ولكنه اجبرها فلما اجبرها ومكن الضيف منها او الزاني منها بعد مباشرة العملية بشوية كده ربما تتحرك شهوتها بحكم بشريتها فتكون منسجمة ومطاوعة مع ذلك ربنا حيغفر لها هذا ليه لانها في الاول ما كانت مش عاوزة ومكرهة واللي حصل منها ده بحكم الجبلة البشرية بحكم ايه ليست منحرفة ولا صيعة ولكن بحكم الجبلة البشرية استجابت اثناء العملية ما قد يحدث من هذا الله سيغفره لها الله سيغفره لها ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن اذا تحقق الاكراه غفور لهن للفتيات يعني رحيم بهن غفور رحيم ثم يعقب على كل الآيات التي نزلت من أول سورة النور إلى هنا وهي كلها نور نور يكشف يوضح يجعلك ترى فكما ان النور المادية نور المصباح نور القمر نور الشمس يجعلك ترى الطريق وترى الاشياء كذلك نور القرآن نور الايات تكشف لك الطريق وتوضح لك الجريمة من الغنيمة وتوضح لك السلامة من الندامة، وتوضح لك الخير من الشر، والمنفعة من الضرر، والجنة من النار، والفضيلة من الرذيلة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، آيات تبين وتوضح، فلا عذر لك. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إيه؟ ما نزل إليهم. هذا الكتاب نزل تبيانا لكل شيء، بين لكم الخير من الشر، والاستقامة من الاعوجاج. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وقصصنا عليكم قصصا، وحكينا لكم أمثلة من الأمم السابقة لتتعظوا بها. وقلنا لكم من القصص ما هو مثل ما حدث سابقا. فقصة الإفك مثلا التي قصت عليكم في هذه الصورة، والتي اتهمت فيها الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها، شبيهة بقصة مريم عليها السلام. مريم عليها السلام لما ولدت عيسى عليه السلام اتهمها اليهود بالزنا مع يوسف النجار، فكما اتهمت مريم عليها السلام بالزنا اتهمت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالزنا، وقومها اتهموها بالزنا. ولكن كان تعريضا حين قالوا يا اخت هارون، هي مش اخت هارون ولا حاجة، اخته في العفة، اخته في الطهارة. ما كان ابوك امرأة سوء، وما كانت امك بغية، ابوك يا مريم انسان طيب وكان سلوكه حميد، وامك ليست باغية وليست زانية، منين جبت اللي انت فيه ده؟ ابوك كويس وامك كويسة، انت طلعت منحرفة لمين؟ ادب على الاهل يا اخت هارون، ده بيهزأوا بيه. ما كان ابوك امرأة سوء، وما كانت امك بغية. هذا قذف بالتعريض. لما لقت التهمة كده فاشارت اليه، قالت له رد انت عليهم. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فانزل الله ايات قرآنية تبين توضح ترشد، ومثلا يعني قصصا مماثل لقصص الامم السابقة، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قصصنا الآيات أو أنزلنا الآيات وجئنا فيها بقصص مماثل لقصص الأولين من أجل الموعظة، من أجل العبرة، والسعيد من اتعظ بغيره، أن نأخذ العظة وهي العبرة التي نعبر بها من هذا الحدث الى غيره، يعني ناخذ الحكمة ونهتدي الى طريق الصواب. فاعتبروا يا اولي الابصار. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات، ايات تبين يعني، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صح، العلماء بيتكلموا ياما في المساجد وبيخطبوا ياما، ولكن مين اللي بيتعظ؟ المتقين بس. وذلك ربنا قال ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللي عاوز يتقي عذاب الله ويتقي نار الله هو الذي ينتفع بمواعظ الكتاب، هو الذي ينتفع بالقرآن. اما القلوب الصاطئة، القلوب المغلقة، النفوس الضالة، هذه لا تنفع معها موعظة ولا تنفع معها آيات. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. بعد ما اتكلم على الآيات وتنويرها أخذ يتحدث عن النور العام، النور الأقدس، النور الأجل، نور الله تبارك وتعالى. الله نور السماوات والأرض. معنى نور السماوات والأرض، قال فيها العلماء أقوالا كثيرة جدا جدا جدا. واحد قال نور السماوات والأرض أي موجدهما، أي الذي خلق السماوات والأرض خلقا بديعا، وهجاب الخلق البديع للنور. فيا مش صلاة رحت انا وانا بنقرا في كتاب التفسير كده، جت في ذهني حاجة. واحد صناعي بيبني لك جدار، بيخيط لك قميص، بيصبغ لك حيطة، واحد متجر بيعمل لك دولاب ولا مكتب، يقوم عمل كويس كده وتقول له ايه الله ينور عليك، ها ايه جاب النور للصنعة دي، ها الله ايه الله ينور عليك، يعني انت عملت نور الله ينور عليك. معنى النور هنا الدقة والاحكام والابداع. فالله نور السماوات والارض اي خالق السماوات والارض خلقا فيه ابداع وفيه احكام، فيه ابداع وايه واحكام. واحد يعمل حاجة حلوة الله ينور، الله ايه الله ينور، لان هو نور فبتجعله بالنور. وزي ما تقول فلان ده انت نورتني، يقول لك فلان ده نورت البلد، ده نورت الحي، مش كده؟ يجي يقول لك ايه زرنا النور، زاد نور السماء، استنى ما اجيب لك اللمبة احسن تجع، اتعب هو نور تجع ليه؟ مش كده ولا ايه؟ تقول زرنا النور، تقول استنى ما انور لك السلم، قال لك طب ما هو نور، ولا اشغل. هنا كلمة انت نورتني ونورتني مش مقصود الإضاءة، يعني شرفتني، يعني كرمتنا، يعني انعمت علينا، يعني صنعت فينا جميل. الله نور السماوات والارض اي مبدع السماوات والارض ومزين ومحسن السماوات والارض ومدبر امرهما وواضع قانونهما، كل في فلك يسبحون بنجومها بكواكبها بأفلاكها بأملاكها، والأرض بسهولها وجبالها وبحرها ويابسها وكل خاماتها تدور وتسير بتدبير الله. هذا نور، هذا تدبير بالنور، لأن النور خير ووضوح. كذلك السماء واضح إتقانها، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فكلمة الله نور السماوات والأرض ما تقولش بقى إن النور ده من نور الله، الشمس دي من نور الله، يا نور الله يا نور النبي. فكلمة نور هنا لا يقصد بها النور الذي هو الضياء الذي يكشف الأشياء، ولكن يقصد به الإبداع والإحكام والإتقان. نور السماوات والأرض ولما كان ابداع الله واحكام الله واحسان الله وتدبير الله شيئا العقل البشري بمحدوديته وضعفه لا يبلغ مداه ولا يحيط به، اخذ القرآن الكريم يقربه لك بمثل واقع في حياتك. يقول مثل نوره، يعني مثل ابداعه واتقانه وظهور حكمته، ظهور حكمته واتضاح حججه كمشكاه. المشكاه فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ايه الكلام كمشكاه؟ المشكاه القوة في الجدار غير النافذة، يعني تعمل في الجدار طاقة كده مش نافذة، طاقة ايه؟ تجويف في الجدار كده، زي اللي بيعملوا دولاب حيطة، وفي الفلاحين عندنا كانوا يسموها شنشنة وناس يسموها الطاقة. ها؟ ايام الجدار ما كان جدار، انما الجدار بتاع الناس الرخيم انتو زكرة زي الشيخ صالح الجماعة دول بتاع على ربع طوبة على ثمن طوبة، هتعمل قوة ايه ونلتيه؟ لا تتعمل بصبعك كده تخرمه. القوة تجويف غير نافذ في الجدار، في هذا التجويف فيه مصباح، فيه سراج منور، السراج ده فيه زجاج. يعني هجيب لكم مثل قريب كده، انتوا عارفين الشيخ علي اللمبة الشيخ علي، وعارفين لمبة الجاز القديمة اللي لها الجزازة بتاعت ياسين دي، دي نمرة 5 ونمرة 10. الشيخ علي ولا اللمبة اللي لها الزجاجة؟ اهمين احسن لمبة لها الزجاجة، لكن الشيخ علي دي بتدخن وحالها كرم ونورها مدخنس كده. هي مش كاه طاقة، والطاقة دي فيها مصباح، هذا المصباح في زجاجة، والزجاج جسم شفاف، جسم ايه؟ شفاف. ولما يبقى جسم شفاف يبقى رقيق ويساعد الضوء عليه، يبقى ضوء ايه؟ صافي، ضوء ايه؟ صافي. ولذلك اللمبة نمرة 5 قبل ما تحط عليها الجزازة النور بتاعها مش كويس، تحط الجزازة عليها ما شاء الله. المصباح فيه زجاجة، الزجاجة دي صافية قوي، مش جزاز اخضر. عارف الجزاز الاخضر؟ زجاج بلور، كأنها كوكب دري، يعني كأنها مصنوعة من الدر، مصنوعة من ايه؟ من الدر، مش جزاز بتاع الربابيك، جزاز جزاز. انتوا مش عندكم كوبايات؟ عندكم كوبايات؟ كل الكوبايات اللي عندكم جزازة واحد ولا في جزازة تكسرها وجزازة تشيلها؟ في جزازة تلجعها وفي جزازة تقفل عليها الدولاب. ليه؟ بالنور. ايه حاجة دولاريكس. ها؟ الزجاجة دي زجاجة صافية جدا، كأنها من الكواكب الدرية، يتلألأ نورها. الجزازة الوحدة منورة، فبالك الجزازة منورة وجواها سراج منور، والنور بتاعها محبوس في طاقة قد كده، يبقى النور شكله فرق ما شاء الله. كمشكاه تجويف غير نافذ في الجدار، التجويف ده فيه مصباح سراج مضيء، السراج ده فيه زجاجة صافية كأنها كوكب دري. هذه الزجاجة اللمبة دي فيها زيت، الزيت ده لوحده زيت صافي، يكاد الزيت يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت لوحده من زيت تموين؟ لا، زيت تشربه كده لوحدك، تشوفه وتشربه، خدت بالك؟ مش استنى اما يرجد العكار اللي فيه، استنى اما الفران اللي فيه والصراصير تنزل تحت وبعدين ناكله. لا، ده زيت يجوع الشبعان كمشكاه فيها مصباح، المصباح منور، الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه، زيتونه شجره فيها البركه، شجره الزيتون، الزيتون ده ارقى زيتون. ليه؟ لانه من شجره مباركه، لا هي شرقيه ولا هي غربيه. الله، امال يعني ايه؟ ما هي لو كانت الشرق يبقى الشمس هتشوفها فين؟ صبح وبعد الظهر، الشمس ما تشوفهاش. ولو كانت غربيه يبقى الشمس هتشوفها في المساء والصبح ما تشوفهاش. لا، هي شجره في الوسط، لا هي الشرق ولا هي الغرب، فالشمس مسلطة عليها طول النهار، الشمس تشرق عليها، تغرب عليها، والأشجار التي تتسلط عليها الشمس صباح مساء تجد ثمارها من أطيب الثمار، من أطيب الثمار. ولذلك خيار مزروع في الغيط كده ولا اللي مزروع في الصوبابات؟ اللي في الغيط، واللي مزروع في الصوابه ده ما يتاكلش. ها، جلد الطماطم دلوقتي تقعد تاكله عاوز سكينه، يعني جلد الطماطم اتخن من جلد الجده. ما تاكلوش، تيجي تاكل طماطم كده عاوز تطحنها، تضرب في الخلاط عشان تاكل الطماطم. الاصول لها جلد رقيقه، طماطم ليه؟ لان دي متربيه في الضل، متربيه في الصوبات دي، لكن لو دي متربيه في الشمس تجدها لذيذه وتجد لها طعم. فشجره الزيتون لا هي في الشرق بحيث لا ترى الشمس الا في الصباح، ولا هي في الغرب بحيث لا ترى الشمس الا في الغروب، ولكنها وسط، ترى الشمس في الصباح وفي الغروب. والشجره التي تسلط عليها الشمس مده اطول تجد ثمارها اطيب وابرق واحلى من شجره البركه، يكاد زيتها، زيت الزيتون يعني، وهو ارقى ما كان يوقد به العرب. العرب كانوا يوقدوا بالزيت وبالشحم وبالبترول وكذا، ارقى زيت يوضع للمصباح هو زيت الزيتون، ارقى زيت. وفي حته بقى عشان اقولها، اصل واحد قاعد هنا بيبص لي، لانه بيشتري زيت زيتون ومش كده، اللي بتشتريه ده من زيت زيتون يا اخي، عاوز زيت الزيتون في محلات هنا في اسكندريه هنا فيها زيت زيتون، روح شوف شكله كده، بس مش هتشتريه. على انا عارف ان انت ما انت الشريف، لان ثمنه غالي جدا جدا، واللي بتاكلوه وشكله اخضر كده وبتاعه مش عارف ايه، ويبقى في المطاعم ويقول لك ده زيت زيتون، هو زيت زيتون صحيح، بس مش من الدرجه الاولى، مش من شجره مباركه زيتونه، مش من شجره لا شرقيه ولا غربيه، انما دي زيت يكاد ينور لوحده. فالزيت منور والمصباح منور والزجاجة در منور والنور ده كله محطوط محصور في قوة، في تجويف غير نافذ. كيف يكون شأن هذا النور؟ لابد ان يكون نورا على اعلى درجة من البهاء والعظمة. وزجل ايه؟ نور على نور، نور المصباح على نور الزجاجة، على نور الزيت، على انه محصور جوا مش كاه، يبقى نور على نور على نور. ما شاء الله، يهدي الله لنوره من يشاء. كذلك نور الله تبارك وتعالى آيات وراء آيات وأمثلة وراء أمثلة وقصص وراء قصص ورسول بعد رسول وعلماء يشرحون. نور على نور على نور على نور، ومع ذلك هناك قلوب مظلمة وعيون عليها غشاوة لا ترى هذا النور. شوف شوف التشبيه، مثل نوره مثل حججه وبراهينه وأدلته في الوضوح والظهور والتلألؤ والجمال كمشكاة. المشكاة فيها مصباح، المصباح ده ضوء، المصباح ده مش في الهواء، في زجاجة، ومش اي زجاجة، كأنها كوكب دري. والكوكب الدري ده بيوقد منين؟ من شجرة مباركة، شجر زيتون، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لان النور لابد تولع الزيت طبعا يولع، لكن الزيت ده منور لوحده. فنور الزيت على نور المصباح على نور الزجاجة، وكل ده محصور في طاقة، يعني يبقى نور ما شاء الله. هكذا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الامثال للناس. الله بيضرب هذا مثل، ان الله بكل شيء عليم، ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا ايها الاخوة يعني ابلغ واصح تفسير، وما وراش لا كلام ولا حديث. واحد يقول لك، وده موجود، مثل نوره، الضمير ده ليس عائدا على الله تبارك وتعالى، ولكنه عائد على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك محمد سماه الله سراجا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسماه نورا في رأي بعض المفسرين في قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، كما سمى القرآن نورا على التفسير الأولاني، لقد أنزلنا إليكم نورا. قالوا مثل نوره، الضمير ده راجع الى محمد صلى الله عليه وسلم. كمشكاه، قالوا المشكاه صدر محمد صلى الله عليه وسلم. المشكاه فيها مصباح، هذا المصباح هو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. المصباح فيه زجاجة، الزجاجة قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يوخذ بشجر زيتونة، زيتها الوحي، زيتها ايه؟ الوحي. يبقى المشكاه صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمصباح النبوة، والنبوة فين؟ في زجاجة، الزجاجة دي ايه؟ قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المصباح اللي في قلب محمد، اللي في صدر محمد صلى الله عليه وسلم، يوقد من شجرة مباركة هي شجرة الوحي، شجرة الوحي، والوحي ينزل عليه بكذا وكذا وكذا. واللي قال يوقد من شجرة مباركة شجرة إبراهيم عليه السلام، لأنه من نسله إبراهيم عليه السلام. واللي قال مثل نوره المراد به المؤمن، واللي قال المراد به القرآن. ولكن أردنا أن نقول لكم التفسير الأسلم والأقوى، وهو ما قلناه أولا، مثل نوره نور الله، ونور الله آياته وحججه وبراهينه. والآيات والبراهين نور ليه؟ لأن النور يبين ويوضح. كذلك الآيات والحكم والمواعظ توضح للناس وتنور للناس الهدى من الضلال، قد تبين الرشد من الغي. وسمى الله القرآن نورا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ده أحسن تفسير. يليه التفسير الذي قال مثل نوره هذا محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما قال نوره المؤمن وبعدين قال القرآن فيها تكلف كثير جدا. والله بكل شيء عليم. هذا شيء عليم، يعلم من رأى هذا النور فأحبه وصار على هداه، ويعلم من رأى هذا النور ولكنه أحب أن يعيش في الظلام. في ناس عارفة أن الله واحد وأن محمد رسول الله وأن القرآن كتاب الله وأن فيه آخرة وأن فيه جنة وأن فيه نار وأن الصلاة حق والجنة حق والنار حق وكذا، ولكنها لا تحب أن تعيش في النور، تعيش في الظلام. ولو تقول فلان بتشرب مخدرات وبتسكر وبتعمل الحاجات دي حلال، يقول لك لا مش حلال. طب ما تطلع يا ابني تشوف الحاجات الحلوه، مش ميال لها. زي بيقول لك بيحكي حكايه كده، كان واحد بيشتغل في المجاري، فهو تحت في المجاري، فجاي عروسه كده مش عارف جايه ايه وفيها انوار وعطر وورد وبتاع، يقول لك عطرت كده على الورد وبتاع، قال يا اخي انزل برا جرب. الحاجات اللي برا دي جرب والمجاري مش جرب، لان هو تعود عليها خلاص. يحب يعيش فيه. ولذلك فيه ناس يبصوا لكم على انكم ناس متاخرين. ها؟ يقول لك انت كنت فين؟ كنت في الجامع. من امتى؟ من مغرب للعشاء. قاعد من مغرب للعشاء. عشان ايه؟ بنسمع درس. درس؟ فين الدرس دي؟ طب وين يعني؟ طب ايش بتروح فين؟ بروح البيت اتعشى مع عيالي واقرا شوية قرآن وانام. وتقوم امتى ما؟ بقوم قبل الفجر بشوية كده. تعمل يقول لك السلام عليكم. مش يلاقي ما فيكش فايدة ابدا. انما لو قلت له بقى انا ابن الليل بقى، والبارح كنت في سينما كذا وفي مسرح كذا وفي صالة كذا وبتاع كذا وعملنا كذا وسهرة فاتتك فاتك نص عمرك، ها؟ وازاي ما جبتنيش؟ ازاي ما خدتنيش معاك؟ ويعاتبك ويشتمك ويخصمك انك ما خدتوش في الفساد معاك. دول ناس عايزة تعيش في الظلام، وترى الظلام احسن لها، وترى المستقيمين ليسوا آدميين. يقول لك ده بينام العيش زي الفراخ. ها؟ مش بيقولوا كده؟ بينام العيش زي الفراخ. إنما هو ابن الليل بقى. ها؟ الله تعالى يقول وذكر ربنا يقول لك إيه؟ والله بكل شيء عليم. يعلم اللي رأى النور ده فأعرض عنه، ومن رآه فأحبه وصار على هديه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، لانه اعمى القلب، راى الظلام افضل من النور. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله بكل شيء عليم. ثم اخذ القران يتحدث عن بيوت النور. بيوت النور ومجتمعات وملتقيات النور ومعاهد ومدارس التربية والنور. فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت في الظرفية أي دخلوا هذه البيوت وعمروا ساحتها. ما هذه البيوت؟ بيوت معظمة، بيوت مفخمة بقضاء الله وحكم الله. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. واسم الله جليل وجميل وعظيم، ولا يليق بالاسم الجليل والعظيم إلا أن يذكر هذا الجلال وتلك العظمة من عظيم وفي مكان عظيم. اسم الله الجميل الجليل يذكر في بيوت عظيمة اللي في المساجد ومن قلوب عظيمة وهي القلوب الموحدة، القلوب المرتبطة بالأعلى وليس المرتبطة بالأدنى، القلوب المحلقة في الصفاء وليست القلوب المتمرغة في أوحال الأرض وطينها. في بيوت أذن الله أن ترفع رفعة مادية ورفعة بأنفسهم على حطام الدنيا بحيث لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إيه اللي ألهى الناس عن المساجد؟ إيه اللي أبعتهم عن القرآن؟ هي مطامع الحياة الدنيا. ويقول لك تجارة، إيه تجارة ولا بيع؟ ما هو البيع في التجارة والتجارة هي البيع. يقول لك لا، التجارة قد تكون جلبا، الذين يذهبون ليجلبوا البضائع يعني يستوردوا، يعني رايحين يبيعوا رايحين يشتروا، رايحين يشتروا، ولما بيجيبوها هنا البيع من المقيمين، هناك الجالبون للبضاعة وهؤلاء المشترون، وهناك المقيمون الذين يبيعون. فتكلم عن التجارة عموما، ولو كان البيع نفس التجارة يا شيخ او جزء منها، لان التجارة شراء وبيع، ولكن البيع افيد. انت بتكسب امتى؟ اما بتشتري ولا اما بتبيع؟ بتبيع، وزك بتعمل دعاية وتعالوا يا زباين وانت ما جيتش عندنا ليه؟ لا ده انا مخصمك وتضارب جارك. فخص البيع لانه اقرب الى الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل نوره، وأن ينور قلوبنا ويوضح سبيلنا، وأن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.